بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع والعشرون: النذر والغفارة. النذر مصدر نذر الشيء ينذره، كضربه يضربه وقتله يقتله، ومعناه إيجاب الشيء على النفس مطلقا، وقيل بشرط. وجرى الراغب على الثاني فقال: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر. ومثله قول ثعلب: النذر وعد بشرط، حكاه الخطابي. وذكر صاحب القاموس المعنيين بقوله: ونذر على نفسه ينذر وينذر نذرا ونذورا أوجبه كنتذر، ونذر ماله ونذر لله سبحانه كذا. أو النذر ما كان وعدا على شرط، فعلي إن شفى الله مريضي كذا نذر، وعلي أن أتصدق بدينار ليس بنذر. والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازات، والفقهاء النذر المعلق، وتسميه عامتنا الوعدة. ومنه ما حكاه في الصحاح عن الجاهلية فقال: وربما الرجل ينذر نذرا إن رأى ما يحب يذبح كذا وكذا من غنمه، فإذا وجب ضاقت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم ضباء. وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر. وذكرنا ثمة طريقتهم في النذر لله والأصنام التي حكاها تعالى بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ. وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق، فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر ولكن لم تجر فيهما على شرع إلهي، فنكر عليها الإسلام نذرها، كما قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وعن ابن عمر أنه قال: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، أخرجه الشيخان وغيرهما. ونذر المجازات لا يخلو إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه أولا، وعلى الحالة الأولى حمل الخطابي في معالم السنن حديث ابن عمر فقال: وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه الله. يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم. وعلى الحالة الثانية حمله الباجي في المنتقى فقال: إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا، مثل أن تقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، أو نجاني من أمر كذا، أو رزقني كذا، فإني أصوم يومين، أو أصلي صلاة، أو أتصدق بكذا، فهذا المكره المنهي عنه. وأباح ابن رشد في المقدمات هذه الحالة، وفي قوله وقول الباجي يقول خليل: وفي كره المعلق قولان. وذكر القرطبي في المفهم الحالتين، فنقل عنه الحافظ في الفتح أنه قال: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، وأن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، أو فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح، قلت هو الحافظ بل تقرب من الكفر أيضا. والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح قلت هو الحافظ بل تقرب من الكفر أيضا. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، وهو تفصيل حسن. وفي تفصيل القرطبي واستحسان الحافظ له شهادة أخرى لتفرقنا في التوسل بالذات والجاه بين العالم والجاهل. والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه ما لم يكن معلقا على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منهي عن الإقدام عليه نهي تحريم أو كراهة، وقد يؤدي إلى الكفر، لكن بعد وقوعه يجب الوفاء به. لحديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به. فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي فهو شرك بالله في هذه العبادة، يحرم الإقدام عليه والوفاء به. فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي فهو شرك بالله في هذه العبادة، يحرم عليه الإقدام والوفاء به. مع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري وأصحاب السنن. وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات والأموال. وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات، ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضا المنذور له، وأن لذلك المنذور له دخلا في حصول غرضهم. فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بمن نذروا له واشتدت خشيتهم منه. فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بمن نذروا له واشتدت خشيتهم منه، وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له، ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء. فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم، وإن تساوى الفريقان في حق من ألهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق. ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها، منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما معا، ومن صلى وزكى لا ينكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة أو إقامة زردة أو أداء وعده. وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته: وجعلوا لله مما ضرأ من الحرث. وقد جرنا الحديث على الزردات في الفصل السابق إلى نقل أقوال العلماء في نذور العامة، فأتينا منها بما يكفي، ولكن لا نخلي هذا الفصل منها، فنثبت فيه ما قاله الصنعاني في سبل السلام زيادة في المقام. قال رحمه الله: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافي الأليم ويشفي السقيم. وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان أو عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد اللؤآت لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام. وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والغفارة بتخفيف الفاء ضرب من النذر، بل أقبح ضروبه، وهي معروفة في عملي الجزائر ووهران أكثر منها في عمل القسنطينة، وبيانها أنها وظيفة مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له. وبطول المدة وانتشار النسل تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة موصوفة بميزة دينية على أخرى، منعوتة بالخدمة والطاعة لتلك، فيقولون: هذه القبيلة يغفرها بالتضعيف أولاد سيد فلان. يريدون أنهم يأخذون منها الغفارة. هذه القبيلة يغفرها أولاد سيد فلان يريدون أنهم يأخذون منها الغفارة. ويقول كل من القابض والمعطي لصاحبه: أنت غفيري، وهي من الأول بمعنى خديمي، ومن الثانية بمعنى سيدي، كما تطلق أو تطلق العرب المولى على الأعلى والأدنى معا. قال الشاعر: ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالي. والغفارة مقررة بحكم الالتزام الأول عددا ونوعا من إبل أو بقر أو غنم أو صوف أو سمن أو عسل أو غيرها. ثم السادة الغفراء قد تبقى غفارتهم بينهم على الشياع، وقد يقتسمونها باقتسام من يودونها لهم قسمة انتفاع. فالقبيلة المؤيدة للغفارة كالأرض المحبسة، والغفارة كغلتها. ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها أو أسدى إليه به معروفا في نفسه أو في أهله أو في ماله. وبقدر تمكن هذا الاعتقاد الشركي في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفارات وإن لم يكن ممن يؤدي الأمانات، ويقول بلسان حاله أو مقاله: ما بنا من نعمة فهي من الشيخ بسبب حسن قيامنا على عادته، وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ لتقصيرنا في أمره وإن لم نشعر بأصل التقصير. وهكذا قلب الآيتين: وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ولا أعلم الآن متى نشأت هذه الغفارة، وإن كان من الضروري أنها ولدت في ظلام الجهل وعصر الانحطاط الديني، وحضنها رؤساء جهال بالدين لا يتميزون من العامة إلا بأوضاع ورسوم مخترعة، ثم أقرها علماء اتخذوا علمهم أداة تقرب من أولئك الرؤساء، وبضاعة ارتزاق من العامة، واختنق بذلك صوت من كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا وجدت أسباب الشرك وتعددت وتمكنت مظاهره وتمددت. ولا أدري كيف حدثت الغفارة، إلا أن ابن خلدون ذكر قبائل مستوطنة وطن الجزائر كانت قوية تأخذ لقوتها الحربية خفارة من أخرى ضعيفة، كانت تأخذ لقوتها الحربية غفارة من أخرى ضعيفة عن حماية نفسها من أعدائها. ولفظ الخفارة لا يفترق من الغفارة إلا بالخوف الأول وهو حلقي، وكثيرا ما تبدل حروف الحلق بعضها من بعض، وفي لساننا العامي هراق الماء بمعنى آلاق وهراق. وما زالت الخفارة الحربية معروفة في بعض نواحينا ويقولون فيها الغفارة ويضيفونها إلى العظمة أو الأعظمية فيقولون غفارة الأعظمية. فالظاهر أن منشأ الغفارة الدينية هي من الغفارة الحربية، فإن الأسر الماجدة إذا ذهب الزمان بشرفها الحربي تنتحل المجد الديني، وما كانت تأخذه بالسيف تصبح متطلبة له بدعوى التصرف بالغيب. فالغفارة بعد أن كانت ضريبة للقبائل الحربية على من ضعف في ساحة الوغى أصبحت غفارة على من ضعف اتكاله على الله، لمن ادعى العزة مع ربه بلسان الحال أو بلسان المقال. فكان أصلها الحماية من الأشرار وصارت للوقاية من الأقدار. قال في الصحاح: الخفير المجير، خفرت الرجل أخفر بالكسر، أخفر بالكسر خفرا إذا أجرته وكنت له خفيرا تمنعه. خفرت الرجل أخفر أو أخفر بالكسر خفرا إذا أجرته وكنت له خفيرا تمنعه. قال الأصمعي: وكذلك خفرته تخفيرا. وأنشد لأبي جندب الهذلي: يخفرني سيفي إذا لم أخفر. قال: وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيرا، وأخفرته إذا انقضت عهده وقذرت به، وأخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به. ويقال أيضا: أخفرته إذا بعثت معه خفيرا. قاله أبو الجراح العقيلي. والاسم الخفرة بالضم، وهي الذمة، يقال: وفت خفرتك، وكذلك المخفارة بالضم وبالكسر، وجعل في المصباح الخفارة مثلثة الخاء، وفسرها بجعل الخفير وهو بمعنى الغفارة، فاتخذت مع الخفارة وزنا ومعنى بل مادة ولفظا، فصح أن تكون حادثة عنها ابتداعا. ولم أرى من تعرض لحكم الغفارة في كتاب، ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين. ثم ما تقدم من المنقول في حكم نذور العامة يتناولها تناولا أخرويا، ويدل على حكمها بفحوى الخطاب، والله الهادي إلى سنن الصواب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.